الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله النيامين، أستغفره ربي وأتوب إليه. في البداية أسعد الله أيامكم بحق محمد وآل محمد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والبركة وغفران الذنوب والتثبيت لما هو خير من الأقوال والأفعال والأعمال، حتى يكرمه هو تعالى في كل إذن من كل شر أخرج منه محمد وآل محمد، ويجعلنا من الوجهاء في يوم القيامة بحق ونور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال إشكال على درس الماضي إيضاح قبل أن ندخل محط آخر. مطلب السابق إذا تذكرون قبل تعطيل العيد، أخذنا الكلام في خطاب التجوزية، وكان الكلام في الخطبة الأولى وهي قوله تعالى قادر، وأخذنا في خطبة القدرة الدليل كان على شرطين. الشرط الأول هو الذي يعبر عنه بدليل الثالوث، وهو أن العالم محدث وهذا المحدث قديم، ثم بينا بأن هذا المحدث القديم هو قادر ولا يمكن أن يكون فاعلا موجبا أو موجبا، وإن شاء الله وإلا لزم إما قدم العالم أو سجود الباري سبحانه وتعالى، وإلهما باطل بحسب نحن المتكلمين، فحينئذ يثبت بأن الله سبحانه وتعالى قادر. والدليل الذي اتكأنا عليه هو بيان أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وهو الممكن حال، وأثبتنا حدوث العالم من خلال الحركة والسكون، فبينا أولا بأن الحركة والسكون كلاهما حال، ثم بينا ثانيا أن كل شيء جوهرا كان أو عروا لا يخلو إما أن يكون ساكنا أو متحركا، وبينا أيضا أن كل ما يلزمه السكون والتحرك الحادثين يكون حادثا، فأثبتنا بأن العالم وهو الممكن حادث. أخذ سؤال إشكال ما بالنسبة للموضوع عن عيدة وقت ذات المطلب. الآن ننتقل إلى الشرط الثاني في المبحث، وهو في بيان أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، وهذا المعبر عنه بعموم القدرة. في البداية عندما يأتي مطلق هكذا عنوانه في بيان أن القدرة عامة وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، يعني نحن نحدث في أول وهلة أن هناك مخالف 100%، وإلا لما صدر هذا الموضوع لهذا عنوان أن قدرته عامة، أي أن بعضهم نازع في قدرته. وقد إن شاء الله الأمر الآخر الذي لأول وهلة تذكرون أننا أخذنا في أكثر من مرة وفي أكثر من تمهيد أن الإنسان يحصل على نتائج فاسدة لا لأن عملية النظر، يعني لا لأن عملية الترتيب فاسدة، فقد يكون ترتيبه صحيحا ومنطقيا، والآلة التي استعملها يعني صافية 100% مثل آلة القياس وغير ذلك، لكن قد يكون الخلل وين في المدرسة. نفس القضايا التي رتبها هذه القضايا مخدوش فيها، وقد يكون الخلل في نفس القضية من جهة موضوع القضية أو محمول القضية، فهو متصور لشيء ليس بصورته الحقيقية، فيزعم أن مثلا هذا الشيء هو شيء آخر، ويرتب ما دام شيئا آخر يلزمه شيء آخر، وقت وقت إن شاء الله. يعني مثلا يرتب قياسا مبني على أن النار حارة وكل حار كذا و و و و و هذا كله مبني على أن الذي شاهده نار مثلا، والواقع أنها شنو ليست بنار. فهنا لا يمكن أن نقول له مثلا هذا قياس الاستثناء الذي عملته من جهة الآلية والصورية غير متحقق الشراء والأجزاء، ولا يمكن أن ندعي له بأن هذا قياس الذي هو من الشكل الأول من الجهة الصورية ومن جهة غير متحقق، لأنه كلية الكبرى إيجاب الصورة فعلية الصورة الشراء كله متحقق. واضح؟ فحينئذ يكون الخسر دائما بالمال. من هذا السبيل نقول من العنوان الأول ومن النظرة الأولى عرفنا بأن هناك من نازع في عموم القدرة، فيمكن أن نحلل هذه المنازعة إلى شقين. الشق الأول أن تكون منازعة حقيقية، أي القائل ذاك يخضع لأن قدرته سبحانه وتعالى خاصة بمعنى لا تتعلق ببعض الأشياء، يقع ويصرح بذلك. فهو لا ها إيه معنى خاصة مش مخاصة، إذا أخرجنا واحد خاصة محبوظة وضح. إذن هذا يعتقد يصرح يقول قدرته خاصة بمعنى لا تتعلق بالشيء كذا، ومرة لا هذا النحو الآخر اللي هو فساد المبنى يقول بأن قدرته عامة، لكن يقول بأقوال أخرى يلزمها تخصيص القدرة. وإن شاء الله واقع. إذن هو يعني بحسب الظاهر هذا لا يدعي تخصيص القدرة، لكن يقول بقوله يلزمه شنو تخصيص القدرة. فنقول له إما أن تترك هذا القول أو تلتزم بتخصيص القدرة، ولكنك تصرح بعمومية القدرة فيلزمك أن تكذب وتبطل القول الذي قلته. واضح إن شاء الله. الآن بعد هذين الأمرين اللذين عرفناهما من خلال العنوان ندخل في أصل المطلوب. فنقول عندما نقول هناك قدرة هناك مقدور، أي مقدور عليه. فما هو الشيء عليه؟ ما هو الشيء المقدور عليه؟ بتعبير آخر ما هو متعلق القدرة؟ يعني إذا نأخذ مثل مثال شيء يعني لمعرفة السؤال هذا، تعقل هذا السؤال وهذا السؤال، يعني مش نقول ما هو الشيء الذي يوصف بالعمى؟ ورد إذا واحد قال لك ما هو الشيء الذي يوصف بالعمى؟ تقول مثل الشيء الذي يوصف بالعمى كل شيء من شأنه شنو؟ البصر. فالإنسان من شأن البصر يمكن أن يوصف بالعمى. مثلا الحوت من شأن البصر يوصف بالعمى، السمكة مثلا من شأنها البصر توصف بالعمى، كل شيء يصف منه البصر يمكن أن يوصف بالعمى. إذا واحد يقول إذا متعلق العمى ما هو؟ إلا كل شيء يوصف بما بالبصر. إذا هذا متعلق العلم. واحد يقول لك مثلا متعلق العلم، ما هو متعلق العلم؟ يقول كل شيء يمكن أن يكون معلوما، هذا شو سيصير؟ هو متعلق العلم، يعني كله معلوما. واقع تبرد. فمثلا زيد يمكن أن يكون معلوما، إذا زيد متعلق بالعلم. فهنا سؤالنا ما هو المقدور وما هو متعلق القدرة؟ نريد أن نعرف ما هو متعلق أو متعلق القدرة. عندنا الأمور ثلاثة، إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. واضح؟ إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. أما الممتنع فلا يمكن ولا يصح أن نقول بأنه مقدور، لا يمكن أن يكون مقدورا. واضح؟ وثبت في ذلك لعدم قابليته، وليس الناس والخلل راجع علما بالفعل. أيضا نشوف التعبير يقولون الخلل بالقابل وليس الخلل بمن بالفعل. واضح؟ يعني نأخذ مثال حسي بسيط، يعني مثلا كومة من التراب يقول لي مثلا اصنع لي بيتا من هذه الكومة من التراب، اقول له لا يمكن، انا لا اقدر على صنع البيت من كومة التراب هذه التي هي بقدر الصاع مثلا. لماذا؟ يقول هل انت لست بصانع، لست بقادر، لست بكذا؟ لا، انا قادر وانا صانع، لكن الخلل وين؟ في القادر. واضح ان شاء الله. هذه الروايه المشهوره، هذا الشخص الذي دخل الى الامام صلى الله عليه وسلم وقال له هل يستطيع ربك، ربك قادر او ليس بقادر؟ هل يستطيع ربك ان يجعل العالم في بيضه بحيث لا تصبر البيضه ولا يصبر العالم؟ وضح الجواب المنطقي العقائدي الذي الامام صلى الله عليه وسلم هكذا، ويقول هذا امر محال ان يوضع العالم في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا يصغر العالم. واضح ان شاء الله. طبعا هو مشتمل على كثير من المغالطات، لان البيضة من جملة عالم، فهل يوضع الشيء في نفسه مثلا؟ هل يوضع مجمل الشيء المركب في بعض اجزائه تقديريه؟ مو، والبيضة من العالم ومو خارج من العالم. المهم هذا من على كثير من المجتمعات، لذلك الجواب من اجوبته للامام صلى الله عليه وسلم هذا ممتنع، والقدره لا تتعلق بمن؟ بالممتنعات. لكن ذاك الانسان عقله ثابت ما يفهم هذا الامر، فامره الامام صلى الله عليه وسلم ان يستقي سطح الدار وينظر ثم ينزل، فقال له ما رايت؟ قال رايت مثلا مسيره يومين او ثلاثه ايام من المساحات الواسعه. فقال باي شيء رايتها؟ قال ورأيتهم نجوم معيني. قال البؤر يعني نظرية بالعين العدسة نسميهم البؤر الفلاحية. قال لما حجمه؟ قال بقدر العدسة مثلا. قال لما تلك المساحات الواسعة؟ قال المساحات واسعة ما شاء الله. قال لو صبرت تلك المساحات أم صبرت عينك مثلا؟ قال لا صبرت تلك المساحات ولا صبرت عيني. قال إذن الذي جعل هذه في هذه الصغيرة ألا يقدر أن يضع العالم مثلا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا يكبر العالم؟ جواب اقناعي خطأ. واضح ان شاء الله. الجواب يعني الصحيح المنطقي اللي يتناسب مع كثير من الناس، لا مع ذلك الشخص بحس ان القدرة لا تتعلق بمن؟ بالمقنعات. واضح ان شاء الله. وهذه كثير من المغالطات التي تنتج هذا النزع. وقال انه في بعض الايام كان يقولون هكذا في بعض الكتب ان نبي الله موسى سلام الله عليه كان يقف على قمة الجبل او على حافة وادي من الاودية العميقة جدا ويتأمل، جاءه الشيطان من خلفه في موسى لانه الشيطان، فقال له يا موسى هل أنت متيقن، يعني مضمون الرواية، هل أنت متيقن بأن ساعة موتك واحدة لا تتقدم ولا تتأخر؟ قال له نعم متيقن. قال اثبت لي ذلك من أنك مؤمن بهذا الأمر. قال كيف أثبت؟ قال ارمي بنفسك من أعلى الجبل الموقع، لا تنفذك بأنك مجنون، مجنون تعرف، وإذا تموت هي هاي تعرف. يعني يكون سؤال محير وسؤال محير. فموسى عليه السلام او بعد هو نبي ما يستاذ فأجابه فقال جاز لله أن يختبر عباده ولم يجز لهم أن يختبروه. قلت على عقب خائبا أطلعنا بارك إن شاء الله. من كثير من الأمور يعني تنشد هذا النتيج واضح إن شاء الله. إذا الممتنع لا يمكن أن تتعلق به القدرة للخلل بما في نفس الممتنع واضح إن شاء الله. والواجب يمكن أن تتعلق فيه القدرة ونقصد بالواجب الواجب بالذات كما نقصد بالممتنع الممتنع بالذات. فنقول لا يمكن ان تتعلق القدره ايضا لمن في الواجب. لماذا؟ لان القدره لا تتعلق بمن بنفسها لانه سياتي ان شاء الله تعالى ان اتصاله عين ذات. القدره لا تتعلق بنفسها. وتذكرون اخذنا فرقا بين الصفات الفعليه والذاتيه أن الفعلية يمكن أن تكون متعلق علما بالقدرة تقع في حيز القدرة وبالتالي قادر على رزق فلان وقادر على عدم رزق فلان. فإذا لم تكن حقك أن تقع في حيز القدرة فهذا يكتب على أنها ذاتية وإن شاء الله كصفة الوجود لنا أن نقول بأنها صفة ذاتية لأنها لا تقع تحت حيز القدرة. فلم يبقى عندنا إلا الممكن فالممكن هو متعلق القدرة والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن. واضح إن شاء الله. إذن من هنا لنا أن نستنتج استنتاجا بسيطا يقوي ما ذكرناه في أول أداء لأن الذي يقر بأن القدرة تتعلق بالممكن قد يصور له وهمه بأن هذا الممكن ممكن. وأخواني وإلى أبويا ويخلوا بالكم يمي حتى نصمم الى نتيجه لانه متعلق بالقدره ما هو الممكن. يجي انسان يمكن ان يصور له غرمه بان هذا الممكن شنو؟ ممتنع. واذا كان ممتنع تتعلق به القدره ولا تتعلق؟ لا تتعلق. فيخرج ذلك الشيء عن قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا يلزمه تخصيص القدره وان كان غير قائل بمن؟ بتخصيص القدره. واضح الفكرة اخواني؟ هذا اللي بيناه اول مرة. قلنا مرة الانسان يصرح يقول بان القدرة ليست بعامة. هل تطريق ما عندنا بعد كلام الله. ومرة لا يقول لا قدرته عامة. ولكن يصير بعض الممكنات شنو؟ ممتنعات. فاذا خيرها ممتنعات والقدرة لا تتعلق بمن؟ بالممتنع. فحينئذ يلزمه خروج بعض الاشياء عن متعلق القدرة. فلا تكون قدرة وهذا يلزمه القول بتخصيص القدرة. واضح إن شاء الله. إذا ينبغي أن يتوضح المطلب والنزاعات فيه. فحينئذ الآن قبل أن نذكر أدلة عمومية القدرة من هذا المطلب هو أن متعلق القدرة هو الممكن نعرف الاشتباهات الكبيرة التي حصلت عند الغير ولأجل ذلك خالفوا في القدرة إما تصريحا وإما لزوما. أما أدلة عموم القدر الأدلة كثيرة. من تلك الأدلة أن عمومية القدرة صفة لو اتصف بها الواجب لا أثبتت إليه كمالا. فحينئذ تكون واجبا وثبوتي وضع لينا أول مصرحة بالطبع يمكن أن تتجد في شمالا دون مثل أن أقصد بس ما تحدث الله. وهنا عمومي
يمكن
أن تثبت الله وتعالى وتطلع عليه كمالا وليس في نفس فحين يجب أن تكون قدره عام. من هذا يترشح الأمر الثاني لو كان يعني دليل الآخر لو كان قدرته ليست بعامة لأوجب ذلك والواجب منزه عنه. دليل آخر لو كانت قدرته ليست بعامة فحينئذ يحتاج إلى الغير في القدرة على ذلك البعض الخارج عن قدرته احتياج يلزم إمكان. إذن هاي كلها أمور يعني تقريبا أدلة سهلة كثيرة يمكن لنا أن نرجعها كلها إلى دليل واحد. دليل الرئيس في المسألة والذي يذكره المصنف هو أنه لما كتب أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود وكل ما عدا ممكن حينئذ تكون نسبته الى جميع الممكنات واحدة ونسبة جميع الممكنات اليه واحدة فتتعلق قدرته جميعا. وبعبارة أخرى أن القدرة إذا تعلقت بشيء فهناك أمران. الأمر الأول أن يكون هناك مقتضى لتعلق تلك القدرة، والأمر الثاني ألا يكون هنا مانع، أن يكون هناك مقتضي وآ يكون هناك مانع لأنه سلبا ممكن عنه. واضح إن شاء الله. أما المقتضي وهو ذاته سبحانه وتعالى ونسبها الى جميع الممكنات واحد، واما عدم المانع فغير موجود. فكذا تكون قدرته عامة وقف. وقف ان شاء الله. اذا الان اخذنا على التسلسل الذي ذكرناه موضوع يجب ان تكون قدرته عامة عمومية القدرة. اخذنا استنتاج اول ما العنوان بأن هناك منازع في عمومية القدرة. أخذنا استنتاج ثاني من العنوان بأن متعلق القدرة أن القدرة لا بد لها من مقدور، وهذا المقدور يجب أن يكون ممكنا ولا يمكن يكون ممتنعا ولا يمكن أن يكون واجبا. وأيضا عرفنا من هاتين المقدمتين بأن هناك منازعة في القدرة والنزاع يمكن أن يبقى أمره منازعة صريحة ومنازعة يلزمه تخصيص القدرة وإن كان قائلا بعمومية القدرة لأن القدرة لما لم تتعلق بالممتنع فبعض الناس مثلا يتصور ممكن بأنه ممتنع ويدعي لأن الله غير قادر عليه لأن هذا ممتنع إن شاء الله. لذلك تجدون القرآن الكريم يكتب هذه الأمور كثيرة. يقدر ربك أن يفعل وكذا، يقدر ربك مثلا أن يشق القمر، يقدر ربك واضح كثير من المعجزات. يعني هل يقدر ربك على كذا؟ هل يقدر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يقدر ربك على أن مثلا ينفك كذا وكذا؟ إذن هذه الأمور بحسب العادة قبلنا ممكنة أو ممتنعة؟ ممتنعة. هذه بحسب المجتمع عندهم ممتنعة غير ممكنة في التحقق. فحينئذ يعرفون بأنه لو كنت ما له هو الحق لا جاب ربك أن يقدر على من؟ على الممتنين. فلما قدر على الممتنع إذن هذا كامل قدرة. واضح إن شاء الله. بالطريقة العلمية الصحيحة كل ما حدث لم يكن ممتنعا بل كان شنو؟ ممكنا. ممتنعا لأقسام وأنحاء من الفوائد ممكن علما لنحو آخر من الفوائد كالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. وسيأتي إن شاء الله في فتحة النبوة ومبحث المعجزة نناقش بشيء مختصر معنى المعجزة ما هي خارق القوانين الطبيعية، خارق القوانين التكوينية، والخارق القوانين من هو؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وآله؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف تحصل المعجزة؟ وما هي مقادير المعجزة؟ وما هي آليات المعجزة؟ ولماذا تختلف المعاني؟ كل هذا إن شاء الله سوف تفصيله في مبحث النبوة. إذا بعد أن تتنظر الله والأدلة على عمومية القدرة وبينا كثير من الأمور وكان عند تلك الأدلة مثل ظهور واحدة وإن شاء الله الكلام موضح. حتى بالذكرى لك هذا المقطع الأدلة حتى ندخل بالمنازعات. جميع الممكنات واحدة، كل ممكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى غيره وهذا غير هو الوقت. قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. ليش؟ لأن العلة الأوجة إليه هي الإمكان، ونسبة ذاته إلى الجميع دوية تكون قدرته عامة. نقرأ بالأخير والدليل على ما ادعيناه. شفتوها؟ والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور فيجب التعلق العام. أما بيان الأول فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادرا، المقتضي هو ذاته، نسبتها أي نسبة الذات إلى الجميع يعني هذا الناس متساوية. ليش؟ لتجردها يعني لبساطتها خير من كل الجهات، بقير من كل الجهات. طبعا شو هذا التعبير يوهم، يعني يستعمل هكذا في الفلسفة وفي علم الحكمة يقولون بقير من كل الجهات، فيوهم بأن له شر من جهة وهو بقير من كل الجهات، بينما الواقع الذي يريدوه أنه بهذه. واضح إن شاء الله. لا جهة في أي لا تعدد فيه، لا جهات ولا تعدد. فعندما يقول بسيط من كل الجهات من كل الجهات هذا لا يعني أن له أكثر من جهة ومن كل جهة من جهة هو بسيط، فيلزم أن يكون متعددا وهناك الوحدة. واضح إن شاء الله. فتعبير بسيط من كل الجهات لا جهات فيه ولا تعدد فيه. سيكون مقتضى ايضا متساوي النسبة، متساوي النسبة اي الى الجميع، وهو المطلوب. اما بيان الثاني فلان المقتضي لكون الشيء مقدورا، يعني متى يكون الشيء مقدورا، ما هو الذي يجعل ذلك الشيء مقدورا؟ بيان الامكان، كونه ممكن وليس بواجب وليس بممكن. يقول فلان المقتضي لكون الشيء مقدورا هو انته، والامكان مشترك بين الكل. يقول ممكنات، فتكون صفة المقدورية ايضا مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب. واذا انتفى المانع بالنسبة الى القادر، يعني الى ذات القادر، وبالنسبة الى المقدور يعني ذات الممكن، وجب التعلق عام، يعني تعلق القدرة بعموم الممكنات. يقول وهو المطلوب. واضح ان شاء الله. الى هذا المقام نكون قد اثبتنا بان قدرته سبحانه وتعالى عامه، فنكون قد انهينا جانبا واسعا من المطلب وهو اثبات القدره. بقي الجانب الاخر في المطلب وهو معرفه النزاعات في عموميه القدره، فيتضح الوجه الاخر من المطلب. الذين نازعوا في عمر القدرة قصة، ذكر المصنف جملة منهم. الأمر الأول الذي ذكروا مثلا، نأخذ مثلا الأقرب للأسان ثم نقول في التفاصيل. الحكماء يقول حيث قالوا إنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا القاعدة المشهورة، الواحد لا يصدر منه او لا يصدر عنه الا واحد. هذا القاعدة طبعا نحتاج بيان مفرداتها، لان الحالة جاءت نكون نبين مفرداتها وبعد ذلك نناقش، لان هذه القاعدة فعلا الذي يعتبرها يلزمه شخص القرآن لا علاقة لها بتخصيص الأمر. الأمر الأول معنى الواحد، معنى الواحد، الواحد لنا أن نقسمه إلى قسمين، إلى واحد حقيقي وإلى واحد غير حقيقي. الواحد الحقيقي هذا يعني بين قوسين شخصي، بين قوسين الجزء الحقيقي مثل زيت مثل ذات مثل هذا المسجد. اذا هذا كنت يا واحد واحد حقيقة من واحد. اما الواحد غير الحقيقي فهذا الذي يعبر عنه بانه واحد بالنوع او واحد بالجن، يعني مثلا الانسان يقولون الانسان واحد، مع ان الانسان يصدق علينا على كثير، يقولون هذا واحد بالنوع، حيوان مثلا واحد بالجن، الجسم مثل الجن. واضح ان شاء الله. اذا هذا واحد حقيقي وهذا واحد غير حقيقي. واضح. واضح بعد القسم الاول واضح. ننتقل الى الواحد الحقيقي، ينقسم الى قسمين. هذا الواحد الحقيقي قسم هو عبارة عن ذاتين متصفة بالوحدة، ذات متصفة بما بالوحدة، يعني مثلا هذا القلم واحد، مثل القلم ذات موصوف بما بالوحدة، هذا المسجد واحد، يعني هذا المسجد ذات موصوف بما بالوحدة. إذن هذا القسم الأول ذات موصوفة بالوحدة. إذن هسه نقدر نخلي أكو تغاير ما بين الذات والوحدة، لو ماكو تغاير أكو تغاير لو ماكو تغاير ما بين القلم والوحدة أكو تغاير وهذا الذي يسمى بواحد الاعداد. كمنا واحد الاعداد هذا من الروايات واحد بلا عدد واحد بغير عدد، يعني شنو مو واحد بوحدة الاعداد. القسم الاخر النوع الاخر الضرب الاخر وهو الشيء الذي لا يكون الا هو الوحدة، اي محو الوحدة. وقع وهذه تسمى الوحدة الحقيقية، يعني نتكلم بالوحدة الحقيقية مو الوحدة الحقيقية الحقة. وقع النتيجة الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية، الحقنة واحد بالوحدة الحقيقية يعني حالة حالة الأعداد، يعني ذات الله فتلزم الإثنانية، يلزم التركيب، يلزم الماهية، بينما لا واحد بالوحدة الحقيقية الحقة أي هو محض الوحدة، هو عين الوحدة. واضح إن شاء الله؟ واضح كده؟ ثم عسامين تعظامين ها؟ احنا نسويها مثل جيد صانين سيخون حديد. يعني مثل ما انقارسه تفضل المبحث واحد واضح؟ مبحث الوحدة واضح لو مو واضح؟ واضح. إذا هل تعرفنا بأن الوحدة وحدة حقيقية وحدة غير حقيقية، الحقيقية وحدة الأعداد والوحدة الحقيقية الحقة. معنى وحدة الأعداد أي هناك ذات موصوفة لما في الوحدة، الوحدة الحقيقية ليس هناك ذات موصوفة الوحدة بل هي محض وحدة. واضح إن شاء الله. محض الوحدة يسمونها الوحدة الحقة. فالله سبحانه وتعالى واحد، واحد بالجنس ولا واحد بالنوع فيكون كليا هو الوحدة. إذا أردنا مثلا أن نرجعها إلى شيء يلزم التفسر، لا بد أن ترجع إلى شيء هو واحد ناقص، يعني بذاته واحد لا بغيره. فهو سبحانه وتعالى ليس واحدا بالنوع أو واحد بالجنس، أي أن الله كل وما تحته أفراد. وليس الله سبحانه وتعالى واحد بالجنس، وليس الله سبحانه وتعالى واحد بواحد الأعداد، فيلزم أن يكون مركب من ذات الوصف ويكون وصفه عنه لو زاد عنه زاد عنه في واحد الأعداد. بل الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية الحق. واضح إن شاء الله؟ إذا هذه مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، عندما يقولون الواحد لا يقدر عنه إلا واحد، ما المراد من الواحد؟ الواحد بالنوع، الواحد بالجين، الواحد شخص يعني الواحد بالأعداد، لو الواحد بالوحدة الحقيقية الحقة لا يصدر منه الا واحد. واضح ان شاء الله. قبل الاجابة على هذا نقول كيف وصلوا الى هذه القاعدة. اول ما بتكلم كيف وصلوا الى هذه القاعدة ثم نعرف تطبيق هذه القاعدة على اي انحاء من هذا الواحد يمكن ان تنطلق. واضح ان شاء الله. واضح؟ طبعا تبطل يذكر عندهم في الحكمة يبعدهم قطعات خمس قطعات مش مقدمة وثيقة. يذكر عندهم الحكمة أن العلاقة ما بين العلة والمعلول هي علاقة علمية واضحة، والمعلول يصدر ممن العلم، ولا بد من جهة يتشارك فيها العلة والمعلول. هذه يعبر عنها لا بد من مسانخة وتنسية ما بين العلة والمعلول، أن يكون المعلول من سنخ العلة، يعني لا بد من وجه شبه بينه وبين العلة، ولا يمكن أصدر مثلا يصدر الفرد من الحجر. واضح إن شاء الله؟ لأن ليست هناك مسانخة، ليست هناك مشاركة، لا ليست هناك مشاركة. واضح إن شاء الله؟ إذا وصلنا إلى هذا، يقولون هذا المعلول عندما يصدر من هذه العلة صدوره وترشحه ووجوده يكون بملاحظة جهة موجودة في تلك العلة. يعني مثلا خلنا نأخذ بالنسبة للإنسان حتى يكون الأمر واضح، الإنسان متحين، الإنسان متحين، فمثلا نقول التحيز لازما للإنسان، نقول هذا التحيز الذي لزم الإنسان لزمه من أي جهتين؟ هل لزمه من حيث أنه ناطق؟ الجواب شنو؟ لا. من أنه متنفس مثلا؟ لا. متحرك بالإرادة؟ لا. إذن التحيز لزم الإنسان من حيث أنه جسم. إذن هذا لازم التحيز لزم الإنسان، وما لزم الإنسان بكله لزمه من تلك الجهة. واضح؟ وهذه الإنسان مفرد ومتعقل، لزمه من حيث أنه ناظر، ولم يلزمه من حيث أنه جسم، لأنه لو لزمه من حيث أنه جسم يلزم أن يكون كل جسم شديد مفرد، حال أن بعض الإنسان ليس من شأنها التفكير والتفكر. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا اللازم، هذا المعلول يترك ويضه من جهة واحدة بعينها. واضح إن شاء الله؟ هنا قمنا إلى نتيجة، لو كان هذا المعلول أما هذا كلامه يصدر المعلول من جهة واحدة، فإذا شيء واحد الذي يمكن أن يوصف بالعلمية فيه أكثر من جهة، فيه أكثر من جهة، يمكن أن نتصور كم معلول؟ معلول واحد أو أكثر؟ أكثر من معلول. أكو ترابط تداخل؟ لا، كل معلول هذا الإنسان داخل الإنسان مثلا واحد، لكنها ممكنة وفيها جهات متعددة لأنه مركب، فمن حيث أنه ناطق متكلم، من حيث أنه مثلا جسم متحير، من حيث أنه متحرك بالإرادة مثلا ماشي، من حيث أنه كذا كذا، من حيث أنه كذا كذا. واضح إن شاء الله؟ فليس أن تفكر في أجناس الإنسان، ولك أن تفكر في خواصه وغيره وترك كل شيء إلى شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ لكن لو كان المعلول واحد، وكان هذا الواحد بسيط، يعني شنو بسيط؟ ليس بمركب، فهذا كم جهة موجودة فيه؟ واحد. فهنا لو قلنا بأنه لو لم يصدر من واحد لقدر منه الجد كثير، لو لم يصدر منه واحد لقدر منه الكثير، وصدور الكثير يستدعي ويستلزم شنو؟ تعدد وقد فرضناه شنو؟ واحد بسيط لازم، وهذا خلف. وقد فوصلنا الى انه الواحد البسيط لا يصدر منه المن الا واحد. اعيكم عبارة ثانية، اعيكم عبارة ثانية، العلم معلول لا بد من حسية بينها ومشاركة. لماذا؟ لانه لو لم نشترط السنفية ولم نشترط المشاركة ولم نشترط جهة الصدور تصدرت كل شيء من كل شيء، ما تضابط. هذا يقول من هذا، الانسان يولد من الجبل، الجبل يولد من الشجر، بالضبط ان شاء الله. فلا بد من جهة، فلا بد من جهة، لا بد من خيه، لا بد من مشاركه، والا صدر الكل من الكل. وهذا بالضبط واضح ان شاء الله. هذا الله. رقم 2، ان كل معلول يصدر من جهه واحد بمقتضى تلك الجهه يصدر ذلك المعلول. فلو كان او لو كانت العله معده لجاز ان يصدر اكثر من معلول، ولكن كل معلول لما انتهى. واضح ان شاء الله. فحين لو كانت العلة واحدة بسيطة ولا تعدد الجهات فيها، بل هي محض جهة واحدة، وهذا هذا التحديد تسامح محض جهة واحدة، مو وصفناها بالواحدة بواحد الاعداد. فلو كان العلة بسيطة واحدة، فهنا لو صدر منها الكثير لازم ان تكون هذه الجهة ما فرضناه وليس لنا الواحد، فيكون متعدد. فوصلنا الى نتيجة ان الواحد لا يصدر منه الا شنو؟ الا واحد. اذا حتى يعني نحفظ هذا المطلب، يعني تجمع ان شاء الله بالدرس القادم، من هنا تبين ان هذا الواحد لا يظهر منه الا واحد مبرهن عليها ومصدق بها بحق. يا واحد، ما هو من حال واحد؟ الواحد البسيط، الوحدة الحقيقية الحق. واضح؟ اما انه يتعدى الى الواحد في الشخص الحمد لله، هذا يحتاج الى مقام زائد. اذا الان فهمنا ما هو معنى الواحد لا يصدر منه الا واحد، كيف نشأت هذه القضية، كيف حصل، لماذا التزم بها بشكل مختصر يتناسب مع هذا الكتاب ومع هذا الصرف. واضح ان شاء الله. اذا علينا مرحلة ثانية، كيف نصور منازعة هذه القاعدة الفلسفية لقدرة الله سبحانه وتعالى ولعمومية قدرته. فبعبارة مختصرة قالوا الله سبحانه وتعالى هاي ارتباط عليكم لو نحكي، لو كانت هو عامة لقدر منه شنو؟ كثير، يلزم تطور كثير، لأن نسبته واحدة ونسبة الممكنات إليه شنو؟ واحدة. فلو كان هو عامة قدر منه الكثير وصدور الكثير، ماذا يلزم؟ يلزم تعدد الجهات، لكنه واحد بالدليل، والواحد لا يصدر منه شنو؟ إلا واحد، فلا يصدر منه الكثير، فلا تكون قدرته عامة. وقع نقول اذا هذه القاعدة الفلسفية المنطقية بالنظرة الاولية لاول وهلة تمثل منازعة في عمومية القدرة. الله نعيد هذا الكلام الاخير. الدرس القادم ان شاء الله بشكل مفرد وندخل في دفع هذه الشبهه والحمد لله رب العالمين.